وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعل بعضهم الموت الإرادي مسمى بالقيامة الوسطى. هنا كلام للقيصر ينقد فيه بحسب الظاهر أستاذه وهو الملا عبد الرزاق القاسمي. الأستاذ يقول هاهنا إن القيامة الصغرى تحصل بالموت الطبيعي الشامل لجميع البشر، ينتقلون من دار الدنيا ويموتون عن دار الشهادة لينتقلوا إلى دار البرزخ. ثم يأتي دور القيامة الوسطى وهو الموت عن اتباع الهوى، الموت عن شؤون الدنيا من طيشها وغرورها وشؤونها وإفراطها وتفريطها، هذا هو موت، لكن موت إرادي للأطياب للمتقين، يميتون الشهوات في أنفسهم، يميتون الهوى في أنفسهم، فهو موت عن شؤون الغفلة، موت عن شؤون الغفلة، ليصبح البصر حديدا يتمكن أن يشاهد الحقائق بلا حجب الخيال والوهم، يشاهدون الحقائق بعقولهم وبصرتهم. هذا موت إرادي سماه القاسمي بالقيامة الوسطى. ثم يقول ويكون هناك موت بالقيامة الكبرى وهو إرادي أيضا، لكنه ليس فقط عن اتباع الهوى وما تقدم من البيان، بل موت عن كل ما سوى الله، موت عن كل ما سوى الله. إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. مثل هذا الموت هو آخر مراحل الموت، وهو لا يكون إلا للخلص من عباد الله كبعض أنبيائه وأوليائه. سيقول القاسمي على أن الموت الإرادي قيامة صغرى، والموت عن الهوى قيامة وسطى، والموت عن كل ما سوى الله وهو الفناء في الذات الأحدية بترك الكثرات واللحوق بالوحدة القهارة الأحدية، هو القيامة الكبرى. من بعد ما ينقل القيصري كلام أستاذه ينقده قائلا كيف يتأخر الموت الطبيعي عن الموت الإرادي. الموت الإرادي بقسمه سواء كان عن اتباع الهوى أو عن كل ما سوى الله هو قبل الموت الإرادي، قبل الموت الطبيعي عفوا. فالموت الطبيعي يكون متأخرا عن القيامة الوسطى ومتأخرا عن القيامة الكبرى أيضا، بمعنى الموت عن كل ما سوى الله. فهنا إشكال وجهه القيصري على أستاذه. سنأتي ونقول أن الكثير من الأعلام قالوا إن الخطأ في جانب القيصري وليس في جانب أستاذه. نقرأ العبارة: وجعل بعضهم الموت الإرادي، لكن يا موت أرجو توجه، قلنا الموت الإرادي على نحوين: موت عن اتباع الهوى وهو المراد، جعل الموت الإرادي مسمى بالقيامة الوسطى. لماذا سماه بالقيامة الوسطى؟ لزعمه، أي لزعم هذا البعض باعتقاد القيصري أنه، أي الموت الإرادي عن اتباع الهوى، يقع بين القيامة الصغرى. ما المراد من القيامة الصغرى؟ التي هي الموت الطبيعي الحاصل له، أي للإنسان في النشأة السابقة، وهي الموت من الدنيا والدخول في البرزخ. موت هذا، قيامة هذه. والقيامة الكبرى، ما المراد من القيامة الكبرى؟ للقيامة المألوفة للأذهان، وهي الحشر الأكبر للأولين والآخرين. بل المراد من القيامة الكبرى هنا هي القيامة بترك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، التي هي هذه القيامة الكبرى الفناء في الذات الأحدية. اكتبوا الفناء في الذات الأحدية، يعني من بعد ما يطوي الإنسان كل مراحل عالم الإمكان، فينتقل من الأثر ويترك الأثر وراء ظهره، ثم يأتي إلى الواحدية بما لها من الأسماء، ثم يفنى في الأحدية، يكون قيامة كبرى وفناء في ذات الله، فهو ترك للكثرات في مرتبة الفعل وفي مرتبة الذات، لكي يكون المشهود له هو الله بأحديته، التي هي الفناء في الذات الأحدية. فإذا يقول هذا البعض: الصغرى الموت الطبيعي، والوسطى الإرادي بترك الهوى وأمثال هذه الأمور، والكبرى الإرادي بترك ما سوى الله، فصار هذا وسطا بين القيامتين. وفيه، أي وفي كلام هذا البعض، على نظر القيصري نظر وإشكال. لماذا؟ قال: نظر لا يخفى للفطن. لماذا لا يخفى للفطن؟ اكتبوا: لأن الموت الإرادي يكون قبل الموت الطبيعي. الموت الإرادي ولو في مرتبته الأولى، وهي الإعراض عن متاع الدنيا، هذا يكون أولا بإرادة من الإنسان، ثم بعد ذلك يحصل الموت الطبيعي. فعلى هذا يجب أن يكون الموت الإرادي هو القيامة الأولى، ثم الموت الإرادي بمعنى الثاني وهو الإعراض عن كل ما سوى الله هو الثاني، والطبيعي هو الثالث. مجللا، والطبيعي هو الثالث. فكيف قدم القاساني الموت الطبيعي على الإرادي؟ هذا هو إشكال القيصري على من؟ على أستاذه. اكتبوا: لكن بحسب الظاهر كما أشار الأساتذة، لكن بحسب الظاهر كما أشار الأساتذة، أن المراد للقاساني التقدم الرتبي من تقدم الموت الطبيعي رتبة، ثم الإرادي بحسب مقامه ومنزلته، وهو الموت عن الشهوات والإعراض عن متاع الدنيا، ثم الموت عن كل ما سوى الله وهو الفناء في الذات الأحدية. أرجو التوجه، أرجو التوجه. كأن القيصري لاحظ الرتبة الزمنية فقدم الموت الإرادي ثم بقسمين على الموت الطبيعي وجاء ينتقل إلى المراحل الأخرى. لكن الأساتذة يقولون ليس المراد لمثل القاسان على مكانته في العرفان مثل هذه الكلمات أن يغفل عن مثل هذه الواضحات على أن الموت الطبيعي متقدم على الموت الإرادي، وشلل على أن الموت الإرادي عفوا على أن الموت الإرادي يكون في دار الدنيا فهو متقدم على من؟ على الموت الطبيعي الذي هو ترك لدار الدنيا وانتقال إلى البرزخ. فإذا ماذا أراد القاسمي؟ يقولون أراد بيان المراكب والمنازل للقيامة بحسب مقامها، بحسب مقامها. فالموت الطبيعي أنزل مراتب القيامة، يكون لكل إنسان مؤمنا كان أو كافرا أو فاسقا، يكون لكل إنسان على اختلاف مراتب إيمانه، يكون لكل إنسان من أسفل إنسان على وجه الأرض إلى أعلى موجود في دائرة الكون، كلهم يشملهم الموت الطبيعي، فهو أسفل المراتب قيامة. ثم من بعد ذلك الموت الإرادي بالإعراب رتبتان لا زمانا، ثم الموت الإرادي بالإعراض عن متاع الدنيا، ثم بالموت الإرادي بالإعراض عما سوى الله، ثم تأتي المراتب الأخرى. واضح المثل؟ ومنها ومن القيامة أيضا وهي الرابعة، وصارت هذه الرابعة. الأولى القيامة الصغرى بالموت الطبيعي، الثانية القيامة الوسطى مجللة بمن؟ باسمها من الإرادي، والثانية والثالثة في الواقع، الرابعة ما هو موعود منتظر للكل، أي لكل الخلائق في حشرهم الأكبر حينما يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، كقوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بل وغير ذلك من الآيات الدالة عليها، أي على هذه القيامة الكبرى بمعنى الحشر الأعظم. وذلك إشارة للقيامة الكبرى، متى تكون القيامة الكبرى؟ قال وذلك بطلوع الشمس الذات الأحدية. الذات الأحدية الآن مخفية، الذات الأحدية الآن في دار الدنيا مخفية على أكثر الخلائق مثل الآن الكثير منا يشاهد كثرة الأفعال محجوبا بها عن الذات الأحدية وهي الكائنات، الكائنات والدنيا وشؤون الدنيا صار حجابا، حجب الذات الأحدية عن أعيننا. وهناك من هو محجوب بمقام الواحدية، أي يرى المخلوق ويرى خالق بأسمائه، لكن لم يصل إلى مرتبة مشاهدة الحق بوحدته الأحدية. فإذا الأحدية لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الآن هم كذلك، لكن النفوس محجوبة عن ذلك. الأنبياء الأوصياء عاشوا الدنيا يعيشون شهودا لمثل هذا الواقع، وهو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا أرجو التوجه، وذلك بطلوع الشمس ذات الأحدية، لا يريد من الطلوع أنها ليست بطالعة الآن، لكن لقصور أو تقصير الله في أحديته تعالى لم يكن ظاهرا الآن، وسيظهر في ذلك اليوم، أي سيتجلى الله سبحانه وتعالى باسم الواحد الأحد الصمد الواجب الفرد وما شابه هذه الأسماء، بل وذلك بطلوع الشمس ذات الأحدية المخفية الآن على أكثر الخلائق، إما مخفية بحجب عالم الإمكان، أو مخفية بحجب الأسماء والصفات الإلهية. بطلوع شمس الذات الأحدية حينما تجمع الكثرات على كل مراتبها ذاتا وفعلا، ويكون الظهور للوحدة بالمغرب المظاهر الخلقية. متى تظهر؟ المظاهر الخلقية في عالم الشهود ستغرب جميعا وتنتهي، ويكون الشروق لمن؟ للوحدة الأحدية الصمدية من مغرب المظاهر الخلقية. الآن الظهور لمن؟ للمظاهر الخلقية، يعني لمظاهر عالم الإمكان في مرتبة الخلق والشهادة. لا، حتى ليس الظهور لمرتبة عالم الإمكان في مرتبة الأمر، بل في مرتبة الخلق، يعني في عالم الخلق لا عالم الأمر. من مغرب المظاهر الخلقية وانكشاف الحقيقة الكلية، أرجو التوجه، لسنا نقرأ فلسفة أو منطق، لا يراد من الكلية المفهومية كما كررنا، بل المراد من الكلية هي السعة الوجودية على اختلاف كليتها في مرتبة العقل أو في مرتبة النفس الرحماني، والكلية بإطلاق الكلمة في مرتبة الحقيقة الإلهية. وانكشاف الحقيقة الكلية، يعني نشاهد وحدة السعة بما لها من البساطة في وحدتها وسعتها، وظهور الوحدة التامة، هذا التوجه اكتبوا، من مغرب المظاهر الخلقية وانكشاف الحقيقة الكلية وظهور الوحدة التامة، وهي وحده بظهور وحدة الذات والصفات والأفعال. وظهور الوحدة التامة، هناك يشاهد الإنسان مشاهدة لمس لا مشاهدة مفهوم، مشاهدة لمس بواقع عقله بل بواقع فطرته قبل العقل. يشاهد أن الكثرات في عالم الإمكان لكل مظاهر الإمكان على اختلاف مراتبه طولا وعرضا نزولا وصعودا، يشاهد أن الكثرات الفعلية ترجع إلى فعل واحد وهو الفعل الإلهي، فيشاهدها فعلا واحدا، يشاهدها كلمة واحدة متوحدة ثانية في ذات الله، بل يشاهد في ذلك اليوم الكثرات الإسمية سواء كانت أسماء مرتبطة بالخلق، خالقية رازقية مفيضية قابط باسط وما شاكل هذه الأمور، يشاهد أن الأفعال أن الأسماء الفعلية، بل يشاهد أن الأسماء الذاتية كلها متوحدة في اسم واحد وهو اسم الربوبية وهو اسم الله الجامع لكل الأسماء والصفات، بل يشاهد الوحدة الذاتية لمقام الأحدية، فوحده في مرتبة ذاته ووحده في مرتبة صفاته الصفات الذاتية والفعلية، ووحده في مرتبة فعله يشاهد وحدة فعل مندك واحد لا تعدد فيه رفقا قبل الفتح متعلقا بالله سبحانه وتعالى، أي يلمس فناء عالم الإمكان يشاهده أمرا واحدا ومعنى حرفيا واحدا لا تعدد فيه مرتبطا بالحق سبحانه وتعالى. وظهور الوحدة التامة وانتثار الكثرة، الكثرة في ذلك اليوم تكون منقهرة، تكون مندكة، تكون فانية، فلا كثرة لفعل ولا كثرة لصفة فعل أو ذات ولا كثرة لأي شيء، لا في مفهوم ولا في مصداق، لا يشاهد إلا الله سبحانه وتعالى بوحدته. لمن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار وأمثاله وأمثال هذه التجليات التي لا يشاهد فيها الإنسان في ذلك اليوم إلا وحدة للحق في كل مراتبه، في كل مراتبه، في مرتبة ذاته وصفاته وأفعاله. وبأزاء ما يحصل للعارفين، وبأزاء ما يحصل للعارفين الموحدين من الفناء في الله والبقاء به في هذه النشأة، وهي نشأة الدنيا. وبالنسبة الموت الإرادي يكون على نحوين، موتا إراديا في مرتبته الأولى للمتقين بالموت عن اتباع الهوى والإعراض عن الدنيا، وموتا إراديا للمخلص والسابقين السابقين المقربين، وهو الموت عن كل ما سوى الله. هذا يتكلم عنه الآن الموت الإرادي الثاني. وبأزاء ما يحصل للعارفين الموحدين من الفناء في الله، من الفناء في الله، تصل نفوسهم إلى مرتبة الفناء في الله، وتصل نفوسهم بعد الفناء بلمس البقاء بالاتكاء على من؟ على الوحدة الإلهية الصمدية، والبقاء به في هذه النشأة. هذه المراحل تحصل في هذه النشأة، فلا قيامة ولا فزع ولا خوف في المحشر الأكبر لهؤلاء العظماء، فإنهم في معزل عن القصور والتقصير الذي يستوجب فزعا في القيامة الكبرى. قبل وقوع حكم التجلي، قبل وقوع حكم هذه القيامة الكبرى الإرادية بترك ما سوى الله، قبل هذه، قبل وقوع حكم ذلك التجلي على جميع الخلائق، حكم التجلي على جميع الخلائق هي القيامة الكبرى التي يجتمع فيها الأولون والآخرون. قبل وقوع حكم ذلك التجلي على جميع الخلائق وهي القيامة المنتظرة للكل كما تقدم الكلام عنها، وأن الساعة الآتية آتية لا ريب فيها، فتقدم. ويسمى هذا أيضا يهو هذا ويسمى يهو يسمى يعني يسمى هذا الذي تكلمنا عنه الآن، وهو القيامة بالفناء في ذات الله والبقاء به، ويسمى هذا بالقيامة الكبرى. فإذا القيامة الكبرى صارت، فإذا القيامة الكبرى صارت على نحوين، إرادية وغير إرادية والحشر الأكبر. ولكل من هذه الأنواع الخمسة، يعني من هذه الأنواع الخمسة للقيامات المختلفة، لوازم ونتائج. يقينا القيامة بالموت من الدنيا إلى البرزخ لها شؤون، شؤون البرزخ وترك الدنيا. القيامة بمعناها الإرادي بنحويها لها شؤون. القيامة في يوم المحشر لها شؤون. لوازم ونتائج يشتمل على بيان بعضها الكلام، أي يشتمل على بيان بعضها الكلام المجيد والأحاديث الصحيحة صريحا وإشارة، مثل هذه القيامة وهذه الارتباطات والتجليات الإلهية، بعضها صرح به القرآن صراحة أو إشارة، وبعضها أسرار وليس سرا يستودع ويقال لأحد، لأن الأسرار كنوز العرفان، وكنوز العرفان ليست لفظية لكي تقال وتنقل لقصور السامع عن إدراكها. فهناك أسرار في القرآن المجيد هي أسرار يحرم حرمة تكوينية أن تقال لأحد، أي لقصور السامع عنها، لو ألقي مفهومها لما تمكن أن يصل إلى لمسها الإنسان، لا يمسها إلا المطهرون. بل صريحا وإشارة ويحرم كشف بعضها، هذه الأسرار، هذه القيامات، هذه الوحدات التي تكلمنا عنها، وطي السجل الكثرات، هذه ليست كلاما يقال ودرسا يسمع، إنما هي لب وفطرة تلمس حقيقة، والله أعلم بالحقائق. الفصل العاشر في بيان الروح الأعظم. الآن يريد المصنف أن يتكلم عن الاسم الأعظم في دائرة الوجود الإمكاني. فالاسم الأعظم الذاتي هو اسم الله، هو اسم الله الجامع لجميع الأسماء والصفات. والاسم الأعظم الفعلي في دائرة الإمكان هو الوجود الجامع والوجود المظهر لكل الأسماء والصفات في مرتبة الفعل لا لبعض الأسماء والصفات، ويريد به الحقيقة المحمدية. الفصل العاشر في بيان الروح الأعظم ومراتبه. بل الروح الأعظم وإن كان في واقعه هو من اختصاص الرسول صلى الله عليه وآله، لكن النفوس لها مراتب مختلفة ولها مظاهر مختلفة. في مرتبة تكون النفس الإنسانية كقاب قوسين أو أدنى، وفي مرتبة تكون النفس الإنسانية تأكل وتمشي في الأسواق بشر كبقية البشر. فالنفس إذن لها مراتب، مرتبة نازلة تكون من شأن عالم النشأة الطبيعية وعالم الشهادة، ولها مرتبة عليا تفوق الصادر الأول لتكون كقاب قوسين. في بيان الروح الأعظم ومراتبه وأسمائه في العالم الإنساني، الآن كلام عنا لا عن العالم الكبير وهو الكون، بل عن العالم الصغير وهو العالم الإنساني. اعلم أن الروح الأعظم الذي في الحقيقة هو الروح الإنساني للإنسان الكامل بلحاظ مراتبه العليا مظهر الذات. أن الروح الذي الأعظم الذي في الحقيقة هو الروح الإنساني مظهر الذات الإلهية. الذات الإلهية هي الله، الذات الإلهية هي الله المظهر أو المظهر لإسم الله في مرتبة الفعل هي الروح الأعظم. مظهر الذات الإلهية وهي الله من حيث ربوبيتها، يعني من حيث ربوبية الروح الأعظم، من حيث ربوبية الروح تبوبيتها من حيث ربوبيتها أي ربوبية الروح الإنساني اكتبوا لا من حيث عبوديتها وبشريتها لا من حيث عبوديتها وبشريتها التي هي الحيثية الأصيلة بل من حيث ربوبيتها التي هي الحيثية التبعية بنحو الخلافة لله تعالى فارتوجه أيدها بهذه الحيثية الروح الأعظم من أي حيثية تكون مظهر اسم الله مربية للكائنات من أي حيثية قال لا من حيثية بشريتها فمن الحيثية البشرية هو بشر مثلكم يأكل ويمشي في الأسواق فإذا من حيث بشريته هو عبد محض فان في ذات الله سبحانه وتعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا بعثا ولا نشورا ولا لكن من حيث كونه مظهرا لاسم الله سبحانه وتعالى أي من حيث كونه المظهر لجميع الأسماء والصفات في مرتبة الفعل بإذن الله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون لأنه يكون من مجاري الخير وتحقيق الحقائق والنواميس وتحقيق النظام الأحسن في عالم التكوين من حيث ربوبيتها لا من حيث عبوديتها وبشريتها لذلك لا يمكن لذلك يعني شنو لذلك يعني لكونها المظهر للاسم الإلهي وهو الله وليس هناك من موجود يتمكن أن يكون مظهرا لاسم الله الجامع لجميع الأسماء الجمالية والجلالية الملائكة على جلالة قدرهم يسبحون ويقدسون وينزهون الله فلهم الأسماء التنزيهية وليس لهم الأسماء التشبيهية الجامع لكل الأسماء التنزيهية والتشبيهية هو الإنسان إذا كان في قمة الإنسانية لذلك أي لكون الروح الأعظم مظهر الاسم الإلهي من حيث ربوبيته لا يمكن أن يحوم حولها أي الروح الأعظم حائم لا يتمكن أي إنسان بل لا يتمكن أي ممكن ولو كان في أعلى مرتبة من الملائكة أن يحاول الحوم والحركة والجر في أطراف هذه الحقيقة لا يعرف الحقيقة المحمدية إلا الله لا يعرف الحقيقة المحمدية إلا الله وإلا هو نفسه وإلا الحقيقة العلوية لأنها بنص القرآن حيث يقول وأنفسكم بشر بل مظهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتها لذلك لا يمكن أن يحوم حولها أي حول الروح الأعظم حائم ولا أن يروم أي ولا أن يقصد المرام هو المقصد ورام أي قصد ولا أن يروم أي يقصد وصلها ولا أن يقصد وصلها دائم وكذلك لا يمكن أن يقصدها قاصد وأن يبلغ كنهها ممكن لأنها كما قلنا مجمع الأسماء والصفات الإلهية فالله في مرتبة الذات والصفات والفعل التام الذي هو الروح الأعظم لا يمكن الوصول إلى حضرته واضح المسألة الله سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته بل في مرتبة بعد أبعاده بل في مرتبة فعله التام الإمكاني لا يتمكن ممكن أن يصل إلى هذه المراتب أبدا بل ولا أن يروم وصلها دائم الدائر حول جنابها يحار الدائر حول جنابها يحار التوجه. في بعض الأحيان الإنسان إذا سعى سعيه يتمكن أن يتوصل إلى غاية، وفي بعض الأحيان يكون قصد أمر من الأمور موجبا للحيرة والبعد عن الحقيقة. من أراد أن يعرف الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يثق بالحقيقة الربوبية يقع في المتاهات لقصور الذات عن الإحاطة بعالم الوجوب والصمدية. الإنسان بل وجميع الخلائق لا يتمكنون أيضا أن يبلغوا مرتبة الإحاطة والكنه لهذه الروح الأعظم. يتمكنون أن يأخذوا منها أنوارا للعروج لا أن يأخذوا كل حقيقتها للإحاطة بها. فمن أراد أن يحيط بهذه الحقيقة وأن يعرف كنها مع قصور ذاته عن التمكن عن مثل هذه الأبعاد العظيمة سيحار، أي سيصاب بالحيرة والدهشة، وبدلا من أن يتوصل إلى أمر يخرج من عالم عقله وفطرته ليعيش عالم الخيال والوهم بدلا من الحقيقة. الدائر حول جنابها يحار والطالب نور جمالها، جمال من الروح الأعظم، يتقيد بالأستار والحجب. من أراد أن يدعي فوق واقعه وأن يحيط وأن يشاهد كل أنوار الجمال لهذه الحقيقة سيتقيد بمن؟ سيتقيد بالأستار، يعني سيتقيد بقصور الذاتي واقع المسألة، يتقيد بالأستار والحجب. لا يعلم كنها إلا الله، ولا ينال بهذه البغية أي هذا المطلوب العظيم سوى الله، لعله هو المراد، أو سوى، أي لا يعرف كنه الروح الأعظم سوى الأعظم. فالضمير في سوى يحتمل أن يرجع إلى الله، أي لا يعرف حقيقة الروح الأعظم إلا الله، أو المراد أنه لا يعرف حقيقة الروح الأعظم سوى الروح الأعظم في دائرة الإنسان. وكما أن له أي للروح الأعظم، وكما أن له أي للروح الأعظم في العالم الكبير وهو عالم الإنسان مظاهر وأسماء، لأن الأشياء مظاهر الأسماء الجزئية، وهو أي الروح الأعظم مظهر اسم الله، فالأشياء أيضا مظاهر للإنسان الكامل. كل شيء في دائرة الإنسان هو من مظاهر الإنسان الكامل، لأن العالم الإنساني تفصيل لمن؟ للعالم الإنساني. وكما أن له في العالم الكبير مظاهر، في العالم الكبير مظاهر وأسماء. ما هي مظاهر العقل؟ وكما أن للروح الأعظم في العالم الكبير مظاهر وأسماء، ما هي هذه المظاهر والأسماء؟ من العقل الأول والقلم الأعلى والنور والنفس الكلية واللوح المحفوظ وغير ذلك، كالنفس المنطبعة والهيولة الكلية وما شاكل هذه الأمور من المتقدمة والجسم الكلي وغير ذلك، على ما نبهنا عليه سابقا فيما مضى من أن الحقيقة الإنسانية هي الظاهرة بهذه الصور، يا صور من العقل الأول إلى آخر ما قلنا الآن. الحقيقة الإنسانية في مرتبة من مراتب كونها هي عقل، وفي مرتبة من مراتب كونها هي نور، وهي قلم، وهو عرش، وهي كرسي، وهي سماء، وهي قلم، وتقدم الكلام. فإذا كل ما يكون في الخارج هو مظهر من مظاهر الحقيقة الإنسانية وتفصيل لهذه الحقيقة، فهي مظاهر هذه الحقيقة. من أن الحقيقة الإنسانية هي الظاهرة بهذه الصور، أن الظاهرة بنحو الجمع في كونها الإنساني الصغير، والعالم بنحو التفصيل في كونه الإنساني الكبير. من أن الحقيقة الإنسانية هي الظاهرة بهذه الصور في العالم الكبير، كذلك له أي للروح الأعظم. كذلك له أي للروح الأعظم في العالم الصغير الإنساني، في العالم الصغير الإنساني، يعني شوف العالم الصغير الإنساني، يعني كما أن العالم الكبير الإنساني له هذه المظاهر من العقل حتى الهيولة، كذلك العالم الصغير الإنساني له هذه المظاهر، فهو بمرتبة عقل وبمرتبة كذا وبمرتبة كذا إلى آخر المرات. له في العالم الصغير الإنساني أي في باطن نفسه وحقيقة نفسه، إضافة على مظاهره الخارجية، له في باطنه مظاهر، مظاهر وأسماء بحسب ظهوراته، بحسب ظهورات وتجليات الروح الأعظم في جميع المواطن، في جميع مراتب نفسه ومواطن نفسه، بحسب ظهوراته ومراتبه في اصطلاح أهل الله، هذه المراتب باصطلاح العرفاء وغيرهم. وهي أي هذه المراتب والمظاهر السحر والخفي والروح والقلب والكلمة والروح بضم الراء والفؤاد والصدر والعقل والنفس لهم. هذه كلمة، هذه مراتب النفس، هذه يعني النفس قد يقال لها سر، يعني النفس والروح قد يقال لها روح، وقد يقال لها خفي، وقد يقال لها قلب، إلى آخر ما قلنا الآن. الآن يريد أن يقول أن وجه هذه التسميات للنفس أنها تارة يقال لها فؤاد، وتارة يقال لها روح، وتارة يقال لها قلب، وتارة يقال لها كلمة إلى آخره. ما هو منشأ هذه التسمية؟ يقول منشأ هذه التسمية هي المصطلحات الشرعية في الكتاب والسنة، كقوله تعالى فإنه يعلم السر، عبر عن بعض خفايا ومراتب النفس سبحانه وتعالى، عبر عنه بالسر وأخبر. قل الروح، وتارة عبر عن النفس الإنسانية بالروح، قل الروح من أمر ربي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فإذا عبر عن الروح في مرتبتها بقلب وكلمة، وكلمة من الله، وهي في عيسى عليه السلام ألقاها إلى مريم، وما كذب الفؤاد ما رأى، عبر عن النفس في مرتبة من شهودها بالفؤاد، وألم نشرح لك صدرك، وعبر عن النفس بالصدر الشارع المقدس، ونفس وما سواها، وعبر عن الروح تارة بالنفس. وفي الحديث الصحيح أن روح القدس نفثت في روحي، أن نفسا فإذا عبر عن نفسه بالروح في بعض الأحيان، أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها المعنوية والمادي. الحديث الآن عرفنا أن هذه الأسماء لها مناشئ في الشرع. الآن نريد أن نقول لما سميت النفس في مرتبة من مراتبها بالسر، وفي مرتبة بالقلب، وفي مرتبة بكذا وكذا. الآن يريد أن يبين وجه هذه التسميات. فأما كونه أي الروح الأعظم سرا، لماذا تسمى الروح الأعظم سرا؟ فلاعتبار أنه، أرجو توجه، أقرأ العبارة على اختلاف النسخ، فلاعتبار أنه أي الروح الأعظم، فلاعتبار أنه لا تدرك أنوار، لا تدرك أنواره، لا تدرك أنواره أي أنوار الروح الأعظم، إلا أرباب القلوب والراسخين، إلا أرباب القلوب والراسخين، لأنه من الأسرار. لماذا سمي سر؟ لأنه من الأسرار التي لا يعرفها إلا القليل من القلب كالراسخين في العلم، فلا يعرف أسرار النفس إلا من كان من الراسخين في العلم، فلا تدرك أسرار النفس وأبعاد النفس لكل أحد، وإنما تدرك لهذه الطبقة من الأوتاد، وهم أرباب القلوب، وهم الراسخون في العلم بالبليه، إلا أرباب القلوب والراسخين في العلم، بالراسخين في العلم وفي بالله، يعني الذين ساروا بتربية إلهية دون غيرهم، لأنه سر، والسر لا تناهه الأيدي والعقول بما هي عقول، حتى إلا أن تكون من أرباب القلوب والراسخين. هذه قراءة والمعنى لا يتبدل والمعنى واحد. القراءة الثانية: فالاعتبار أنه تدرك أنواره، فالاعتبار أنه تدرك أنواره لأرباب القلوب والراسخين. واضح المثل؟ هذه القراءة الثانية والمعنى واحد. وأما القتي، يعني وأما كون الروح الأعظم يسمى بالقتي، ما هي وجه التسمية؟ فلخفاء حقيقته، حقيقة الروح الأعظم على العارفين، حقيقة الروح الأعظم ببعدها وتمام واقعها لا يعرفها حتى من كان من الراسخين في العلم. وأما الخفي فلخفاء حقيقته على العارفين والراسخين وغيرهم، يعني على كل الخلائق ولا على كل حال من الإمكان. وأما الروح، يعني لماذا سميت الروح الأعظم بالروح؟ أرجو التوجه مرة كرارا، باصطلاح الشرق يطلب اسم الملائكة على المجردات، وباصطلاح الفلاسفة يطلق كلمة العقول والعقل، وباصطلاح العرفاء تطلق كلمة الروح. فالروح هو عالم التجرد، وعالم التجرد بأعلاه يكون للروح الأعظم. وأما الروح فباعتبار ربوبيته، يعني باعتبار ربوبية الروح، لأن الربوبية والتدبير كما قالوا من شأن عالم الروح، من شأن عالم الملائكة، من شأن عالم المجردات والعقول. فباعتبار ربوبية الروح الأعظم للبدن، لأن الروح الأعظم أي كل إنسان روحه مدبرة أيضا ببدنه، فباعتبار ربوبية الروح الأعظم للبدن وكونه مصدر الحياة الحسية، يعني بالروح تستمر الحياة الحسية، وإذا انتهت الروح من الجسد أصبح جسدا لا حس له، وكونه مصدر الحياة الحسية ومنبع فيضانها، يعني ومنبع فيضان الروح الحسية، يعني وأن الروح الأعظم هي التي تكون منبعا لمن؟ لفيضان الحياة الحسية على جميع القوى النفسانية. وأما القلب، يعني وأما وجه تسمية كون الروح الأعظم قلبا، فلتقلبه بين الوجه الذي يلي الحق تعالى. الإنسان بروحه له جهة تتصل بالحق تأخذ الكمال من الحق والفيض من الحق، وله جهة نحو الخلق يعطي ما أخذه من الحق على من؟ على بقية المخلوقات. فهو ببعد يتصل بالله فيسير الكمال، وببعد ينظر إلى الخلق فيفيض الكمال لاستكمال الآخرين. وأما القلب فلتقلبه بين الوجه الذي يلي الحق تعالى، فيستفيض أي الروح الأعظم منه، أي من الحق تعالى الأنوار، فهي مرتبة إكمال ذاته، وبين الوجه الذي يلي النفس الحيوانية فيفيض عليها، أي على النفس الحيوانية، على نفسه، على ذاته، فيفيض عليها ما استفاض من موجدها على حسب استعدادها، على حسب استعداد النفس، فصل نفسه أو نفوس الآخرين. وأما أطلاق الكلمة على الروح الأعظم، الكلمة هي الإعراض عنا في الضمير مجللة، ولذا كل ما نتكلم به يقال له كلمة، اسما كان أو فعلا أو حرف. فالكلمة الألفاظ التي تخرج من أفواهنا تعرب عما يجري في خلدنا وعقلنا وتصوراتنا وجللا. فالنفس الرحماني هو كلمة الله بنحو الرتق قبل الفتح، ثم ما تحصل من مقاطع المادية تكون فتقا لهذا الرتق، فتكون سماء وأرضا وملكا وجنا وإنسانا وهكذا. فإذا كما أن لنا كلمات هي ألفاظنا المعبرة عما في ضمائرنا، لله تعالى كلمات وهي الوجودات الإمكانية، المعرض عن الفيض الإلهي وحن سلم. فالله تعالى متكلم وكلامه هي الوجودات الإمكانية، وأما الكلمة فباعتبار ظهورها، لماذا تسمى الروح كلمة؟ فباعتبار ظهورها أي الروح الأعظم في النفس الرحماني، تظهر الروح الأعظم في النفس الرحمن، النفس الرحماني والكلام الإلهي بنحو الوحدة، ثم أول ظهور فيه وأول نقش فيه وأول تعين وصدور له هو النفس الرحمن، هو الروح الأعظم. فباعتبار ظهورها في النفس الرحماني، النفس الرحماني هو الصادر الأول والتعين الأول هو الروح الأعظم، هي الكلمات التي تتعين كظهور الكلمة في النفس الإنساني، ظهور الكلمة في النفس الإنساني، النفس الإنساني ألفاظ وكلمات، في مقاطع مخارج الحروف تكون كلمات خاصة معينة، وشلولة تكون لها معاني معينة، تكون اسما وفعلا وحرفا أيضا، وشلولة كذلك النفس الرحماني في مقاطع الماضيات يكون رقا تحدثت لهياكل الممكنات. وأما الفؤاد، يعني لماذا يسمى الروح الأعظم بالفؤاد؟ فباعتبار تأثره من مبدعه. لماذا؟ لأنه يتأثر من مبدعه يسمى بالفؤاد، تسمى الروح بالفؤاد. قال فإن الفؤد هو الجرح والتأثير لغة، هو الجرح والتأثير لغة، والروح تتأثر من خالقها فسميت بالفؤاد لتأثرها. وأما تسمية الروح بالصدر، وأما الصدر فباعتبار الوجه الذي يلي البدن، لماذا سميت الروح صدرا؟ أرجو التوجه. الإنسان له رأس جهته الأعلى، وله بدن جهته السافلة النازلة، كأن الروح هي صدر البدن، يعني كأن الروح هي الجهة العليا لهذا البدن، والبدن الجهة السفلى، فكانت صدرا لهذا البدن متصدرة متقدمة. وأما الصدر فباعتبار الوجه الذي يلي البدن، يعني حينما ننظر إلى البدن نقول للنفس تصدر وصدرية بالنسبة إلى البدن، لكونه أي الروح مصدر أنواره، أي مصدر أنوار البدن. البدن إن كانت له أنوار وإدراكات وقوى وإحساسات فهو بواسطة هذا النور وهو الروح، وتصدره أي الروح وعلوه بالنسبة علما إلى البدن عن البدن. وأما الروح، وأما الروح لماذا تسمى النفس في بعض مراتبها بالروح؟ فباعتبار خوفه، خوف الإنسان، وفزعه من قهر مبدعه القهار تعالى. إذ أخذ الروح، الروح أخذ من أي شيء؟ من الروع. إذ أخذه، عن إذ أخذت كلمة الروع من؟ من الروع. ما هو الروع؟ وهو الفزع، فلأنها تفزع من خالقها سميت روعا. وأما العقل، لماذا سميت الروح في بعض مراتبها بالعقل؟ لأن الإنسان بروحه يعقل الأشياء ويربطها، أي يضعها في محلها، فمن لا يضع الأمور في محلها لا يكون عاقلا. فلما كان هذا العقل وهذا التقييد للحقائق في محلها بواسطة من؟ بواسطة النفس والروح، سميت الروح عقلا بهذا اللحاظ. وأما العقل فلتعقله أي الإنسان ذاته يتعقل نفسه، وموجده، من عرف نفسه فقد عرف رب أيضا، وتقيده، بل فلتعقله وتقيده، هي تقيده حسب الظاهر غلط، وتقيده بتعين خاص. كل إنسان يتقيد بتعين خاص، يعني أرجو التوجه، يعني بتعقلاته يصنع نفسه فيكون كونا جديدا. بملكاته التي تحدث طبقا لتعقلاته الخاصة فتكون ملكة، فيتحد العاقل والمعقول فيكون إنسانا معينا في مرتبة معينة، يخلق نفسه خلقا بإذن الله سبحانه وتعالى، وتقيده بتعين الخاص وتقييده، ويقيد ما يدركه ويضبطه في الحافظة، كل شيء يأتي عنده يبقى عنده في الحافظة يتقيد عنده، وتقييده أي الإنسان ما يدركه ويضبطه وين في الحافظة، بحصره إياه يعني بحصر ما يدركه، بحصره أي بحصر ما بحصره أي بحصر الإنسان إياه أي ما يدركه فيما تصوره، يعني فيما ضبطه من التصورات، يبقى محصورا عنده، يبقى متقيدا عنده، يبقى معقولا عنده، وكل شيء إذا عقل وربط كان عقلا، لهذا اللحاظ يسمى عقل. وأما النفس فلتعلقه، لماذا تسمى الروح بالنفس؟ فلتعلقه بالبدن وتدبيره وتدبير النفس للبدن، اكتبوا، لأن النفس بمعنى الجوهر المدبر المجرد، فبإلحاظ تدبيره سمي نفسا، تدبيره للبدن. ويسمى الروح الأعظم عند ظهور الأفعال النباتية التي هي التغذية والتنمية والتوليد، ويسمى الروح الأعظم عند ظهور الأفعال النباتية منها أي من الروح، كلمة بذاتها غلط، بسدنتها أي بسدمها، بسدنتها، السادن هو القادم والسدنة هم القدم. ويسمى الروح الأعظم عند ظهور الأفعال النباتية من التغذية والتنمية والتوليد منها أي من الروح الأعظم، يسمى منها كيف تظهر أرض التوجه، كيف تظهر الأفعال النباتية من النفس، هل النفس بنفسها تقوم بالأفعال النباتية من التغذية والتنمية والتوليد؟ قال كلا، بسدنتها يعني بواسطة خدمها من القوى البدنية، بسدنتها يعني النفس تقوم بهذه الأفعال النباتية لكن بالواسطة، والواسطة هي القوى البدنية، بل بسدنتها نفسا تسمى نفسا نباتيا، بهذا اللحاظ من النفس يسمونها نفسا نباتيا. وعند ظهور الأفعال الحيوانية وهي الإحساس والإدراك في مرتبة الحيوانية لا في مرتبة الإنسانية، وعند ظهور الأفعال الحيوانية وهي الإحساسات والتحرك ومشاكل هذه الأمور منها أي من الروح، شو تسمى؟ تسمى نفسا حيوانية لها. ثم من هنا جاء لينتقل من مرحلة الإدراك الحيواني إلى مرتبة الإدراك الإنساني على اختلاف مراتب الإدراك الإنساني، ثم باعتبار غلبة القوى الحيوانية على القوى الروحانية، إذا غلبت القوى الحيوانية يعني صار لا يفكر إلا بشؤون القوى الحيوانية من مرتبة الإحساسات والحس، ومرتبة النباتية لا يفكر إلا في التنمية والتغذية والتوليد، تسمى نفسا أمارة. فالنفس الأمارة بالسوء من هي؟ التي توقفت عند مرتبة الأفعال النباتية والحيوانية. بعبارة ثانية، النفس التي سقطت في جهادها الأكبر واستسلمت في جهادها الأكبر وفي حربها الأعظم للقوى الحيوانية، تسمى أمارة، النفس الأمارة بالسوء. اكتبوا، وقبل مرحلة النفس الأمارة